من استوديوهات راديو أويون نبدأها بجولة على أهم أحداث العالم معكم بلقيس النحاس. ثلاثة مطالب أمريكية على إيران تنفيذها لوقف هجوم ترامب المحتمل، وقائد الجيش الإيراني يعلن إلحاق 1000 مسيرة بقواته ويتعهد ردا ساحقا على أي ضربة. الاتحاد الأوروبي يعتزم تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وزيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني إلى أنقرة. قبل محادثات مرتقبة الأحد، روسيا تصعد ضرباتها العسكرية على أوكرانيا، وكييف تعلن تسلمها 1000 جثة من روسيا. نبدأ بشأن الإيراني، فقد أعلن قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي اليوم الخميس إلحاق 1000 مسيرة استراتيجية بقواته، متعهدا الرد بشكل ساحق على أي ضربة، وذلك في وقت تهدد الولايات المتحدة بالتدخل عسكريا في إيران. وفي هذا الوقت يدرس الرئيس الأمريكي مجموعة من الخيارات، من بينها توجيه ضربات محدودة تستهدف منشآت حكومية بهدف تحفيز المتظاهرين على اقتحامها، رغم تشكيك حلفاء واشنطن في قدرة مثل هذه الخطوات على إسقاط النظام، بينما تلوح طهران برد شامل وقوي على أي اعتداء مهما كان حجمه أو نطاقه، حيث حذر وزير الخارجية عباس عرقجي من أن بلاده سترد فورا وبقوة على أي عملية عسكرية أمريكية. وذكر مصدران أمريكيان مطلعان على مناقشات أن ترامب يريد تهيئة الظروف من أجل تغيير النظام بعدما اتهم الحكومة بقمع تظاهرات، وكانت قد طرحت إدارة الرئيس الأمريكي على إيران ثلاثة مطالب وصفت بأنها صارمة، تشمل الوقف الدائم لجميع عمليات تخصيب اليورانيوم، وفرض قيود على مدى وعدد الصواريخ الباليستية، وإنهاء دعم الجماعات المسلحة الحليفة لها في الشرق الأوسط. ويرجح أن يدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس الحرس الثوري الإيراني على قائمته للمنظمات الإرهابية، وأعلنت دول أوروبية عدة أبرزها فرنسا وإيطاليا في الأيام الماضية تأييدها إدراج الحرس في لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. من جانبها اعتبرت الرئاسة الروسية اليوم الخميس أن إمكانات إجراء مفاوضات مثمرة حول الملف الإيراني لم تستنفذ بعد، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة لحل هذا الخلاف، مضيفا أن أي استخدام للقوة لن يؤدي إلى سوى إلى إثارة الفوضى في المنطقة، وستكون له عواقب خطيرة جدا. ويزور وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تركيا يوم الغد الجمعة، بعدما طرحت أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن. التفاصيل مع روجي خوري.
يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تركيا يوم الجمعة بعدما طرحت أنقرة التوسط بين طهران وواشنطن. أفاد مسؤول تركي أن بلاده تعتزم اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن على حدودها في حال هاجمت الولايات المتحدة إيران بشكل يؤدي إلى سقوط النظام، حسب هذا المسؤول التركي. مصدر في الخارجية التركية قال إن الوزير هاكان فيدان سيجدد خلال زيارة عرقجي معارضة تركيا لأي تدخل عسكري ضد إيران، وشدد على مخاطر خطوة من هذا النوع على المنطقة والعالم، كما سيؤكد أن تركيا مستعدة للمساهمة في التوصل إلى حل التوترات الراهنة عبر الحوار، ودائما بحسب المصدر من الخارجية التركية. مسؤول تركي طلب عدم كشف اسمه، قال إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران وسقط النظام، تخطط تركيا لاتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن الحدود. يتشارك البلدان حدودا يتجاوز طولها 500 كيلومتر، بنت أنقرة جدارا على نحو 380 كيلومترا منها، لكن المسؤول التركي اعتبر ذلك غير كاف، وأشار إلى أن من بين الخطط المحتملة نشر إضافي لأنظمة أمن الحدود الإلكترونية وتعزيز عديد القوات. اعتبر الرئيس التركي من جهته أن الاضطرابات التي شهدتها إيران تشكل اختبارا جديدا لطهران، مؤكدا أن تركيا ستقف ضد أي تحرك من شأنه إغراق المنطقة في الفوضى، كما قال.
وفي الشأن السوري، أكد الرئيس الروسي الأربعاء دعم جهود الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في استعادة وحدة أراضي سوريا، حيث يسعى الكرملين إلى ضمان مستقبل قواعده العسكرية الحيوية لعملياته في الشرق الأوسط. من جهته شدد الشرع على أن لروسيا دور تاريخي في وحدة واستقرار لا سوريا فحسب بل الإقليم بأكمله، مثنيا على مواقفها المؤيدة لوحدة الأراضي السورية. من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الفرنسي أن فرنسا ستواصل جهودها لدعم الاستقرار في سوريا. وقال وزير الخارجية الفرنسي في تصريح اليوم الخميس قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي أن باريس ستظل ملتزمة بالحفاظ على الأمن الإقليمي ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، مضيفا ينبغي منع أي محاولة لعودة تنظيم داعش إلى سوريا. وأشار إلى دعم فرنسا لاتفاقية وقف أطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، موضحا أهمية استمرار المفاوضات في هذا الإطار لتحقيق نتائج إيجابية. إلى الشأن الفلسطيني، أكدت حركة حماس أنها جاهزة لنقل كامل مؤسسات الحكم في قطاع غزة إلى لجنة التكنوقراط الفلسطينية، مشددة على ضرورة إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين ودون عوائق إسرائيلية. وحضت 11 دولة بينها فرنسا وكندا وبريطانيا الأربعاء إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق، مؤكدة أن الوضع الإنساني هناك ما زال كارثياً. ننتقل إلى فرنسا، حيث أحدثت أزمة تلوث حليب الأطفال تفاعلا مع لجوء بعض العائلات إلى القضاء. التفاصيل مع مازن حمود.
قضية تلوث حليب الأطفال من ماركات نيدال جيجوز لشركة نسلي وبيكو لشركة لاكتاليس ودانون ومؤخرا بيبي بيو، والتي أسفرت عن وفاة رضيعين، واحد في بوردو والثاني في أنجي بين ديسمبر وجانفيه باحتمال تسممهما، تأخذ بعدا قضائيا واسعا في فرنسا مع تقديم منظمة غير حكومية تدعى فود ووتش، وثماني عائلات فرنسية دعوى قضائية تتهم الصناعيين والحكومة بالتقاعس بالتقصير وعدم التصرف بالوقت المناسب. فأزمة حليب الرضع تجتاح الأسواق العالمية بعد تقارير عن حالات تسمم واسعة، وبانتظار نتائج التحقيقات بوفاة الرضيعين تسمما في فرنسا ببكتيريا في أحد أنواع الحليب المذكورة، سحبت الشركات كميات كبيرة جدا من هذه الأنواع من نحو 60 بلدا أجنبيا وعربيا لاحتمال تلوثه بسم السيريوليد. وفي حالة صحية جديدة، أمضى الرضيع آدم البالغ من العمر شهرا واحدا أياما عدة في العناية المركزية بعد نوبات متكررة من الإسهال والقيء بعد تناوله حليب الجيجوز تابع لنسلي، ورضيع آخر يدعى أماني بعمر 5 أشهر في حالة مشابهة بعد تناوله حليب بيبي بيو، وطفل آخر بعمر 4 أشهر يتغذى على حليب البيكو التابع للاكتاليس. وكانت وزيرة الصحة الفرنسية نصحت في وقت سابق من هذا الشهر بالتحقق مما إذا كان الحليب المستخدم تم سحبه من موقع ربيل كونسول إلكتروني. هذه الأزمة الصحية التجارية إذا صح التعبير لم تقتصر فقط على أمريكا في شركة باي هيرت مع تسمم عشرات الأطفال، وفي أوروبا مع الشركات التي سبق ذكرها. ففي منطقة الشرق الأوسط تفاعلت هيئة الغذاء العامة والدواء في السعودية بسرعة مع الأزمة وأصدرت تحذيرا رسميا بشأن بعض منتجات نسلي بشكل احترازي. وفي مصر والإمارات العربية المتحدة شددت السلطات الرقابة وإجراء الفحص على الشاحنات القادمة المحملة بحليب الأطفال. ويرى خبراء في هذا المجال أن هذه الأزمة كشفت عن ثغرة خطيرة في سلاسل التوريد العالمية، حيث يؤدي تلوث مكون واحد لدى مورد مشترك مثل الزيوت المضافة إلى شلل في خطوط إنتاج شركات كبرى متوزعة في قارات مختلفة، مما دفع منظمة الصحة العالمية ومطالب دولية لتشديد الرقابة على الموردين الأوليين. ويبقى السؤال، أين هي الضمانة الصحية للأطفال في حين بلغت أرباح شركات تصنيع الحليب 44 مليار يورو لدانون، وهامش أرباح للاكتاليس بنحو 4 مليارات، وأكثر من 100 مليار فرنك سويسري لشركة نسلي؟
ونبقى في الشأن الفرنسي، فقد تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون لتسهيل إعادة الأعمال والتحف الفنية والتراثية التي تعود للحقبة الاستعمارية إلى بلدانها الأصلية، ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع القانون، وسيحال بعضها إلى مجلس النواب في الجمعية الوطنية ليصبح قانونا نافذا. ولا تزال فرنسا تحتفظ بعشرات الآلاف من القطع الفنية والتحف القيمة التي حصلت عليها بطريقة غير شرعية خلال الحقبة الاستعمارية. وفي ملف جزيرة غرينلاند، صرح وزير الخارجية الدنماركية اليوم الخميس أن المحادثات بين بلاده وغرينلاند والولايات المتحدة بشأن مستقبل الإقليم القطبي سارت بنجاح وفي أجواء جيدة، لكنه أكد أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية، لكنه أشار إلى أنه أكثر تفاؤلا مما كان عليه قبل أسبوع. وجاءت هذه الاتصالات الدبلوماسية بعد أشهر من التوتر بين الدنمارك والولايات المتحدة وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي الناتو على على خلفية مطالب الرئيس الأمريكي بالسيطرة على غرينلاند قبل أن تفعل ذلك روسيا أو الصين. وكانت الخارجية الأمريكية أفادت الأربعاء أن مسؤولين بارزين من الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة عقدوا اجتماعا لبحث كيفية معالجة المخاوف الأمريكية المتعلقة بالأمن في منطقة القطب الشمالي مع احترام الخطوط الحمراء للمملكة الدنماركية، فيما شدد رئيس وزراء الجزيرة على أن القيم الديمقراطية وسلامة الأراضي تشكلان أساس المحادثات. على صعيد آخر، صرح المستشار الألماني ميرس الخميس أن هدف إقامة نظام عالمي قائم على القواعد لم يندثر، داعيا إلى تعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي الناتو داخل أوروبا مع الاستمرار في مد يد التعاون إلى الولايات المتحدة. وفي كلمة أمام البرلمان الألماني، صرح ميرس أيضا أن أوروبا لن ترضخ بعد الآن لتهديدات الرسوم الجمركية بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي عن استخدام هذه الرسوم كسلاح للسيطرة على الجزيرة. وأخيرا في الشأن الروسي الأوكراني، أعلنت كييف الخميس أنها تسلمت من روسيا 1000 جثة لأشخاص قالت موسكو أنهم جنود أوكرانيون قضوا نحبهم أثناء القتال. وأشارت موسكو من جانبها إلى أنها استلمت رفاة 38 جنديا روسيا من كييف. وميدانيا، قتل 3 أشخاص وأصيب آخر في هجوم روسي ليلي بطائرات مسيرة في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤول محلي فجر اليوم الخميس. ومن جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة قد تنضم إلى مفاوضات جديدة بين موسكو وكييف هذا الأسبوع، في حين ما زالت مسألة الأراضي في شرق أوكرانيا العقبة الرئيسية. إلى هنا مستمعينا، وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، لكن ننتقل الآن إلى الصفحة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله. مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس، أهلا وسهلا.
إذن ماذا في العقوبات التي أصدرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد النظر في الأحداث التي رافقت نهائي بطولة أمم أفريقيا؟ عبد السلام،
فعلا تعرفنا فجر اليوم بلقيس على العقوبات الرسمية لأحداث المباراة النهائية بين المغرب والسنغال، نهائي الكان الذي أجري يوم 18 من جان في الجاري. بالنسبة للسنغال، تقرر إيقاف المدرب باب تياو 5 مباريات في بطولة الكاف وغرامة مالية ب100,000 دولار. أيضا تقرر إيقاف إليمان داي 2 مباريات، إسماعيل سار 2 مباريات، وهما لاعبان في المنتخب السنغالي. أيضا هناك غرامات على الاتحاد السنغالي لكرة القدم، غرامة أولى ب300,000 دولار بسبب سلوك الجماهير، وغرامة ثانية أيضا ب300,000 دولار بسبب سلوك اللاعبين والجهاز الفني، وغرامة ثالثة ب15,000 دولار بسبب سوء السلوك الجماعي. بالنسبة للمغرب، إيقاف أشرف حكيمي قائد المنتخب 2 مباريات، أيضا إسماعيل السيباري 3 مباريات وتغريمه ب100,000 دولار. هناك أيضا غرامات على الجامعة الملكية المغربية 200,000 دولار بسبب تصرفات ملتقطي الكرات، 100,000 دولار بسبب اقتحام منطقة الفار وعرقلة الحكم، و15,000 دولار بسبب استخدام الليزر من الجماهير. وكذلك هناك رفض من اللجنة التأديبية، رفض الطعن الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والمتعلق بادعاءات خرق لوائح كأس أمم إفريقيا خلال المباراة النهائية.
بداية عام يعني مع كل هذه العقوبات.
فعلا يعني في بعض الأحيان هو كان نهائي جميل وممتاز، ولكن أفسدوه بكل تلك الاحتجاجات والانسحاب من المباراة ومحاولة اقتحام الملعب من الجماهير المغربية، عفوا الجماهير السنغالية. يعني كان عرض جميل، حاولوا إفساده بكل تلك الأحداث التي رافقت المباراة النهائية.
لننتقل الآن إذن عبد السلام لليلة كبيرة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ما هي الفرق التي تأهلت مباشرة والفرق التي ستخوض الملحق؟
فعلا، وهذا ملخص سريع بلقيس، تأهلت 5 أندية إنجليزية إلى دور 16 بعد ليلة أخيرة مثيرة للغاية من مرحلة الدوري. 18 مباراة انطلقت في توقيت واحد، وهذه سابقة غير مسبوقة. أيضا رأس الحار أناتولي تروبين كان نجم الصحراء، لأنه خطف في الدقيقة الأخيرة الأضواء ليقود بنفيكا إلى مرحق مرحلة خروج المغلوب. تصور حارس مرمى يسجل في آخر ثانية من المباراة هدف حاسم، هدف الفوز 4-2 لبنفيكا على ريال مدريد، وبهذا الهدف يتأهل الفريق فريق بنفيكا إلى الملحق. تم تسجيل 61 هدفا في 18 مباراة، أي بمعدل أزيد من 3.39 في المباراة المباراة الواحدة. بالنسبة للمتأهلون أرسنال، برشلونة، بايرن ميونخ، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، سبورتينغ لشبونة وتوتنهام، والأندية المتأهلة للملحق لمرحلة خروج المغلوب هي أتلانتا، أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند، بنفيكا، بودو غليمت، كلوب بروج، غالاتا سراي، انتر، يوفنتوس، ليفركوزن، موناكو، نيوكاسل، أولمبياكوس، باريس سان جيرمان، كاراباخ والريال مدريد. تجرى سحب قرعة ملحق مرحلة خروج المغلوب يوم غدا الجمعة عند الساعة منتصف النهار.
شكرا جزيلا لك عبد السلام على كل هذه التفاصيل الرياضية. وصلنا إلى نهاية نشرة الظهيرة، كنت معكم بلقيس النحاس، وكان معكم محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.